بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة الإيمان، وأشكره جل في علاه على منة الأمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحب ولا أعوان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائدنا إلى الجنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. ثم أما بعد، حياكم الله إخوة الإيمان في هذا اللقاء المبارك المتجدد الذي نعيشه مع علامات الساعة. لا يزال حديثنا متصلا حول علامات الساعة الكبرى، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن ظهور وخروج يأجوج ومأجوج، ونكمل بإذن الله تعالى في هذه الليلة ما يتعلق بيأجوج ومأجوج. من الأمور التي ينبغي أن نعرفها حينما نتكلم عن يأجوج ومأجوج قصة ذي القرنين، وهذه القصة نحتاج إلى جزء منها متعلق بهذه العلامة. كفار قريش كانوا يريدون دائما أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون له بأسئلة محرجة، يسألونه تارة عن الروح وتارة عن الفتية، ويسألون عن أمور غيبية، ومنها سؤالهم عن ذي القرنين. فلما سألوه أنزل الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة في شأن ذي القرنين. ذي القرنين رجل صالح وملك عادل، آتاه الله سبحانه وتعالى القوة والحكمة، ومكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض، وكان له جنود، فخرج في رحلة يجوب الأرض داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. فمر على ثلاثة مناطق. المنطقة الأولى التي انتهى إليها عند مغرب الشمس، ووجد عندها قوم كفار، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه إما أن يقاتلهم وإما أن يدعوهم ويقبل منهم، جعله الله سبحانه وتعالى حكما فيهم. ثم قام بالرحلة الثانية عند مطلع الشمس، وجد قوم لا يسترهم شيء من الشمس، ليس عندهم لا أشجار ولا جبال. ثم قام بالرحلة الثالثة، مر على منطقة تقع بين جبلين عظيمين، وهذا وجه الشاهد، قرية وكانت لغتهم صعبة، ما يستطيع يأجوج ومأجوج أن يتفاهم مع لا يستطيع ذي القرنين أن يتفاهم مع هؤلاء لصعوبة لغتهم، وكان بجانبهم يأجوج ومأجوج، وهم في منطقة بين جبلين عظيمين، وكان كل مرة يأجوج ومأجوج يغزونهم، يغزون هذه القرية المسكينة وينهبونهم ويقتلون فيهم ويخربون ويفسدون. فلما رأوا هذا الملك ذي القرنين، الله سبحانه وتعالى أعطى قوة وحكمة وعنده جنود، طلبوا منه أن يحصنهم من يأجوج ومأجوج، أو أن يفعل لهم أي شيء يكون حاجز بينهم وبين يأجوج ومأجوج، وعرضوا عليه المال، فهو طبعا زهد في المال، لأن ما أتاه الله خير عنده من المال وعنده من الدنيا، لكن طلب منهم الإعانة، فعينوني، طلب منهم الإعانة، كأنه يقول لهم بالمصطلح العصري أنا علي الاستشارة الهندسية وأنتم عليكم الأيدي العاملة. وفعلا فعل هذا الأمر، فقرر بناء سد بين هذين الجبلين العظيمين يكون حاجز بين يأجوج ومأجوج وهذه القرية المستضعفة. هذه القرية المستضعفة وسلك ثلاثة مراحل في بناء هذا السد العظيم. وأحيانا لما تقرأ مثل هذه المواقف تستغرب مدى العلم الهندسي الذي كان عندهم في الأزمنة الماضية، لما ترى نحت الجبال والأشياء العظيمة التي يفعلونها، ترى يعني هناك كأنها دراسة هندسية متقنة في مثل هذه الأمور. فالمرحلة الأولى طلب منهم أن يجمعون الحديد، قطع الحديد بين الجبلين العظيمين. جمعوا قطع الحديد وهو يضعها بين الجبلين حتى ساوت الجبلين العظيمين، يعني جبل على اليمين وجبل على الشمال وبينهم حديد. المرحلة الثانية أمر بإشعال نار، إشعال النار لإذابة وصهر هذا الحديد. فصهر الحديد، لماذا؟ حتى يتماسك هذا الحديد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أمر بصب النحاس المذاب، فصبوا على هذا السد العظيم النحاس المذاب. تصور يعني كله قطع حديدية ثم صهر حتى يتقوى ويتماسك. المرحلة الأخيرة صبوا عليه النحاس حتى ما يكون في مجال أن يخرجوا، فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبة يأجوج ومأجوج. لما جاءوا حتى يغزوا هذه القرية المستضعفة حاولوا يصعدون ما استطاعوا، حاولوا أن ينقبون هذا السد، سد من حديد مغطى بالنحاس، يصعب عليهم مثل هذا الأمر. هذا السد العظيم هو الحاجز بين يأجوج ومأجوج وبين الناس وخروجهم على الناس. طبعا هذا السد حصل كلام طويل عند المؤرخين في موقع هذا السد، يعني وين يكون هذا السد. فذكر بعضهم أنه في منطقة ترمذ، إذ أن بعض المؤرخين رأى هناك سد عظيم، وبعضهم ذكر أنه بين أرمينيا وأذربيجان، وبعضهم ذكر أنه سد الصين، وغير ذلك من الأقوال. لكن طبعا كل هذه الأقوال هي اجتهادات، اجتهادات، يعني ما يوجد نص صريح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد موضع هذا السد، لا يوجد هناك تحديد، فإحنا ما نستطيع أن نحدد. ثم قضية أن لو حددنا السد أو ما حددنا لن يؤثر علينا، لن يؤثر علينا في معرفة مثل هذا الأمر. يعني بعض الناس يستشكل يقول الآن العلم تطور، والآن يعني حتى الأمور اليسيرة ترى بالأقمار الصناعية وغير ذلك، فكيف لا يرى مثل هذا الأمر؟ نقول الله سبحانه وتعالى لا يثقل عليه شيء. الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. في قصة بني إسرائيل الله جعلهم يتيهون في صحراء سيناء 40 سنة، بينهم وبين القوم كم كيلومترات، لكن انظر يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، جعلهم ما حد يراهم ولا يرون أحد 40 سنة وهم يدورون ويتيهون في هذا الصحراء العظيم. فقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا في مثل هذه الأمور. يأجوج ومأجوج إخواني الأحبة، الله سبحانه وتعالى أعطاهم صفات كثيرة، منها ما ذكرناه في الدرس الماضي من الكثرة الكاثرة، يعني أعدادهم كثيرة. وأيضا من صفاتهم الإفساد، الإفساد صفة رئيسية من صفاتهم، الإفساد والتخريب والتدمير. ما يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، عندهم الإفساد، ما يتركون شيء إلا وأفسدوا كل صور الإفساد من الحرق والقتل والإيذاء وغير ذلك. أيضا من صفاتهم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم طاقات، الله سبحانه وتعالى أعطاهم طاقات وقدرات هائلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أوحى إلى عيسى قال حصن عبادي إلى الطور فإني أخرجت عبادا لا قبل لكم بقتالهم، يعني مستحيل تقاتلوهم. الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرات هائلة، ولذلك جاء من قدراتهم أن الواحد منهم فقط يمر على بحيرة طبرية يشربها كلها، يشرب بحيرة كاملة، هذا يدل على القدرات الهائلة التي الله سبحانه وتعالى أعطاهم ليأجوج ومأجوج. أيضا في تحديد يأجوج ومأجوج خاض أناس كثير وتكلمت كتب التاريخ، هل هم أقوام محددين موجودين ظهروا؟ يعني البعض ذكر أنهم المغول، والبعض ذكر أنهم التتار، والبعض ذكر أنهم أهل روسيا وغير ذلك. هذه أقوال موجودة في كتب التاريخ وفي كتب التفسير، لكن جميع هذه الأقوال ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. لماذا؟ لأن أصلا خروج يأجوج ومأجوج يكون قبيل ظهور الساعة، قبيل ظهور الساعة. ولو فرضنا يعني قول من قال أنهم هم التتار، نقول يعني خرجوا في زمن خروج التتار، أين نزول عيسى؟ وأين قتل الدجال؟ وأين الأحداث التي جاءت في الأحاديث وجاءت في الآيات والتي تعرفنا عليها أنها تكون في آخر الزمان عند قيام الساعة؟ عرفنا في الدرس الماضي طريقة الحفر، كيف يحفرون هذا السد، كل يوم يتجمعون وعليهم رئيس يقول لهم احفروا، فلما يأتون قريب أن ينتهوا من الحفر يريدون أن يروا شعاع الشمس، فيقول تعالوا غدا نكمل حفرة، سنحفره غدا، كل يوم يقولون سنحفره غدا سنحفره غدا. طبعا الله سبحانه وتعالى ما يلهم هذا الأمير يقول إن شاء الله، لو قال إن شاء الله خلاص يحفرون السد يطلعون على الناس، لكن ما يلهم الله سبحانه وتعالى إلا بعد فترة طويلة لما يقضي الله سبحانه وتعالى، إذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى يقول أميرهم سنحفره غدا إن شاء الله، يأتون وإذا هو محفور باقي جزء يسير، يحفرون ويخرجون على الناس. عيسى عليه السلام والطائفة المنصورة كلهم يتحصنون في حصن في سيناء، في سيناء، وهم متخوفون جدا ويعيشون في ذعر شديد وتنقصهم النفقة، حتى يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من 100 دينار، يعني ما يجدون الطعام، ويعني ما حد يستطيع أن فقط يطلع على يأجوج ومأجوج. فيخرج يأجوج ومأجوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمرون على بحيرة طبرية، يمر أول واحد يشرب البحيرة بأكملها، فلما يأتي آخرهم يقول كان هنا يوم من الأيام ماء، يعني دليل أنه يشرب شرب، فتبقى الأرض يابسة حتى ما يظهر فيه أثر هذه البحيرة، يفسدون في الأرض، يجوبون الأرض فساد قتل حرب، حتى يأتون إلى جبل بيت المقدس، هنا يعني تأتيهم العزة، عزة النفس والغطرسة، فيقولون قتلنا جميع من في الأرض، يقول ما بقي أحد خلاص قتلنا من في الأرض، هلما نقتل أهل السماء. انظر يعني التجبر والكبر والتعالي والتعاظم الذي عندهم، يقول أهل الأرض قتلناهم الآن نقتل أهل السماء. انظر الله سبحانه وتعالى يبتليهم، يأخذون الرماح فيرمونها في السماء فترجع مخضبة بالدماء، الله سبحانه وتعالى لما يرمون السهام فوق ترتفع في السماء فترجع عليها دماء، فيفرحون يقول ها قتلنا أهل السماء، قتلنا أهل السماء. الله يبتليهم في شدة هذا البلاء، يضرع عيسى وهكذا أهل الصلاح في الابتلاءات وفي الشدائد يضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام ومن معه من الصالحون والطائفة المنصورة بأن الله سبحانه وتعالى يخلصهم من هؤلاء، بأن الله سبحانه وتعالى يخلصهم من هؤلاء. والله سبحانه وتعالى له آيات عظيمة في إهلاك الأمم، إما بالصيحة وإما بالإغراق، أساليب كثيرة، وجنود الله سبحانه وتعالى ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى يعني هذه الأمة الطاغية المتجبرة المفسدة كيف الله سبحانه وتعالى يهلكها. الله سبحانه وتعالى يرسل لهم ديدان صغيرة تسمى بالنغف، هذه الديدان تعيش في أنوف الجمال، فالله سبحانه وتعالى يرسل على هذه المخلوقات الضخمة ذوات القدرات العالية هذه الديدان الصغيرة فتدخل عليهم فتقتلهم جميعا قتلة نفس واحدة، ما يبقى منهم أحد، فإذا هم قتلى، فإذا هم قتلى. بينما هم في الطور عيسى عليه السلام يقول من ينظر يأتينا بخبر القوم، فينزل أحدهم يظن أنه مقتول، يعني خلاص هذا الذي يطلع متبرع كأنه خلاص يعني دخل معركة أنه مقتول يضمن قتل هؤلاء، فلما يطلع وإذا بهم موتى، إذا بهم موتى، فيقول أبشروا قد كفاكم الله عدوكم، أبشروا قد كفاكم الله عدوكم. يخرج المسلمون المتحصنون في الطور معهم الحيوانات الأغنام، فيأكلون من أجسام يأجوج ومأجوج حتى تسمن هذه الحيوانات، الجمال والأغنام تأكل من أجسام هؤلاء حتى تسمن، طبعا يكون هناك ريحهم النتن قد ملأ الأرض. فيدعو عيسى عليه السلام مرة أخرى أن الله سبحانه وتعالى يطهر هذه الأرض، أن الله يطهر هذه الأرض، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يطهر هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى يرسل من السماء طيور ضخمة جدا كأمثال البخت، طيور بحجم الجمال، الطير الواحد بحجم الجمال، فتأتي تأخذ كل هذه الجثث إلى حيث شاء الله، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتمطر حتى تكون الأرض كالزلفة، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا يعني لا يكنه هذا المطر، يعني المطر ينزل في كل مكان حتى تكون الأرض مثل الزلفة، يعني مثل المرأة، تكون الأرض صافية نظيفة، الله سبحانه وتعالى يطهرها من هؤلاء، يطهرها من هؤلاء، ثم الله سبحانه وتعالى يجعل البركة في الأرض، الثمار تكون مباركة، وهذا الذي ذكرناه في بركة الأرض. وانظر يعني حتى يعني من كثرة النشاب والرماح الموجودة ليأجوج وماجوج، المسلمون يأخذون هذه النشاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوقد المسلمون من رماحهم ونشابهم 10 سنوات، 10 سنوات يستغلون بس فقط الأسلحة التي كانوا يستخدمونها. طبعا هذا يدل على أن هناك يعني ما في لا مسدسات ولا رشاشات ولا بترول، خلاص الحياة ترجع إلى ما كانت عليه في السابق، يشعلون النار، القتال بالخشب بالرماح بمثل هذه الأمور، ثم يرجع الأمان إلى الناس وترجع معاني الدين أيضا، ولذلك يرجع الناس إلى بيت الله فيحجون بيت الله تعالى ويعتمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمرن وليحجن الناس بعد يأجوج ومأجوج. هذه خلاصة ما جاء في يأجوج ومأجوج. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.